بالمسك سطرها المداد، يروي الزمان حروفها، يا ليته يصغي الفؤاد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين. أما بعد، فهذه حلقة جديدة من حلقات برنامجنا أئمة هدى، وحديثنا إن شاء الله في هذه الحلقة عن أحد الأئمة الأعلام. هو إمام في الوعظ، بل هو أمير الوعاظ، وقد اشتهر بالوعظ حتى أن وعظه لا يجارى ولا يبارى، بل هو كما قال بعض العلماء حامل لواء الوعظ بلا منازعة. هذا الواعظ الشهير والمفسر الكبير والعالم النحرير هو المعروف بابن الجوزي رحمه الله تعالى. ابن الجوزي رحمه الله يقول عنه الذهبي، يقول: وكان رأسا في التذكير بلا منازعة ولا مدافعة، يقول النظم الرائق والنثر الفائق بديها، ويسهب ويعجب ويطرب ويطنب، لم يأتي قبله ولا بعده مثله، فهو حامل لواء الوعظ والقيم بفنونه مع الشكل الحسن والصوت الطيب والوقع في النفوس وحسن السيرة. ابن الجوزي رحمه الله هو حافظ مفسر فقيه أصولي، له في كل فن مشاركة، وهذا لسعة اطلاعه رحمه الله تعالى. يقول ابن كثير: تفرد ابن الجوزي رحمه الله بفن الوعظ الذي لم يسبق إليه ولا يلحق شأوه فيه، وفي طريقته وشكله، وفي فصاحته وبلاغته، وعذوبة وحلاوة ترصيعه، ونفوذ وعظه، وغوصه على المعاني البديعية، وتقريبه الأشياء الغريبة فيما يشاهد من الأمور الحسية بعبارة وجيزة سريعة الفهم والإدراك، بحيث يجمع المعاني الكثيرة في الكلمة اليسيرة. ابن الجوزي رحمه الله هو الإمام عبد الرحمن ابن علي بن محمد، وهو ينسب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو قرشي تيمي بكري بغدادي. اشتهر رحمه الله بابن الجوزي، والجوزة هي محلة من البصرة من العراق، فنسب إليها رحمه الله. ولد الإمام ابن الجوزي رحمه الله في السنة 950 للهجرة، ولد ببغداد حاضرة من حواضر الإسلام وعاصمة الخلافة العباسية آنذاك. ابن الجوزي رحمه الله توفي والده وهو صغير، فنشأ في حجر أمه رحمه الله تعالى. وهكذا نرى كثيرا من العلماء قد نشأوا أيتاما، وأن الذي باشر تربيتهم وتنشئتهم الأمهات، وهذا كما ذكرنا يدل على أهمية اختيار الزوجة، لأن الأم هي التي تباشر كثيرا من تربية الأولاد، فهي التي تحفظهم وترعاهم، والأب غالبا يكون مشغولا في خارج البيت في طلب المعاش. ولذلك نشأ رحمه الله نشأة صالحة مع هذه المرأة الصالحة التي آلت بتربيتها إلى أن أصبح إماما من أئمة الهدى. ترعرع ابن الجوزي رحمه الله في بيت والدته، وكان الذي قاده إلى العلم وإلى التوجه إلى هذا التوجه عمته، فإنها حملته إلى مجلس أحد العلماء، وكان عمره آنذاك 6 سنين، فجعلته يسمع الأحاديث، فكان هذا هو أول حديث سمعه رحمه الله وهو في سن صغيرة، كان ذلك في السنة 610 للهجرة. ابن الجوزي رحمه الله حفظ القرآن، بل كان مبرزا في حفظ القرآن، حفظه رحمه الله وقرأه على جماعة من القراء، وهكذا كان عامة العلماء كانوا يبدأون بالقرآن لا سيما في الصغار، لأن الحافظة تكون قوية، وهو أعلى الفنون وأشرفها، فهو كلام الله تبارك وتعالى، ولذلك تجدهم دوما يبدأون بالقرآن ثم بالعربية ونحو ذلك، ثم يبدأون بفنون العلم ويتدرجون على نحو ما ذكره العلماء رحمهم الله في كتب طلب العلم والأدب ونحو ذلك. من لطيف كلام ابن الجوزي رحمه الله أنه لما نشأ في العلم وبدأ يأخذ العلم من أفواه المشايخ، ما كان ابن الجوزي رحمه الله تعالى يذهب إلى كل شيخ، وإنما كان ينتقي، وهذا يدل على فقهه رحمه الله تعالى. كان ينتقي من المشايخ أحسنهم وأكثرهم أدبا وأغزرهم علما، لأن التلميذ يتأثر بالشيخ، التلميذ يتأثر بالشيخ، ولذلك إذا كان الشيخ ذا أدب انتقل هذا إلى تلاميذه، وضد ذلك إن كان الشيخ سريع الغضب انتقل ذلك إلى تلاميذه. يقول ابن الجوزي رحمه الله: فلما فهمت الطلب، أي فهم كيف يطلب الإنسان العلم، قال: كنت ألازم من الشيوخ أعلمهم، وأوثر من أرباب النقل أفهمهم، فكانت همتي تجويد العدد لا تكثير العدد. وهذه فائدة نفيسة، المهم أن يجود العدد، ليس المهم أن يحضر الإنسان عند شيوخ كثيرين، وإنما المهم أن يختار أفضلهم بما ينفعه في دينه ودنياه، وهذا أمر مهم. يقول الأعمش رحمه الله: كنا إذا أردنا أن نسمع الحديث عند شيخ من المشايخ، يقول: نسأل عن أدبه وسمته وصلاته، فإن حمد ذلك أخذنا عنه العلم. وهذا أمر مهم، ولذلك نجد أن بعض الطلبة ربما يتأثرون، بل ربما تنتقل البدعة والضلالة من المشايخ. ولذلك أهل السنة والجماعة رحمهم الله ما كانوا يطلبون العلم أولا إلا عند أهل السنة، ما كانوا يأخذون العلم عن أهل البدع أبدا، بل أهل السنة والجماعة هجروا أهل البدع، ثم أنهم يختارون من أهل السنة أكثرهم أدبا وأغزرهم علما، فيبدأ الإنسان بالذي ينفعه، ويبدأ الإنسان بالذي يرى أنه أنفع له وأغزر علما وأكثر أدبا، لأنه كما ذكرنا التلميذ يتأثر بشيخه رحمه الله. ولذلك ابن الجوزي رحمه الله تلقى العلم آنذاك على كبار المشايخ، لأنه كما ذكرنا كان ينتقي، فأخذ الفقه عن أبي الحسن بن الزاغوني وهو من مشاهير علماء الحنابلة، وكذلك عن أبي الوفاء بن عقيل وغيره من العلماء الكبار آنذاك رحمه الله. وابن الجوزي ينسب إلى الحنابلة لأنه أخذ العلم عن الحنابلة، فدرس المذهب الحنبلي، وأقواله تذكر في كتب المذهب كالإنصاف وغيرها من الكتب التي تذكر أقوال أرباب المذهب. ابن الجوزي رحمه الله كما ذكرنا من أعظم اشتهر به عند العلماء وفي التاريخ الوعظ، كان واعظا من الطراز الأول، بل من استقرأ تراجم العلماء يجد أن ابن الجوزي رحمه الله هو ربما أعلاهم ذكرا في الوعظ، ولذلك كانت مجالسه الوعظية عظيمة جدا، قد كثر الكلام حولها، وتكلم كثير من المؤرخين عن مجالسه الوعظية العظيمة التي يحضرها الآلاف المؤلفة من الناس، والتي نفع الله تبارك وتعالى بها نفعا عظيما. يقول ابن الجوزي رحمه الله عن نفسه: وفي أول مجلس وعظ أنه وعظ وهو صبي، حمله بعض مشايخه، يقول: حملني بعض مشايخي ولقنني كلمات من الوعظ، ثم أجلسني في مجلس الوعظ وجلس مع الناس، وكان يحضر ذلك المجلس آلاف من الناس، فكان هذا أول وعظ وعظ به ابن الجوزي رحمه الله. كانت مجالس الوعظ التي يعقدها ابن الجوزي لا يقل الحضور عنها عن 15,000 من الناس، قيل ما بين 10,000 و15,000، وهو يقول عن نفسه رحمه الله: وكان يحزر جمع مجلسي على الدوام 10,000 و15,000، بل كان الناس إذا تسامعوا بمجلس الوعظ الذي يعقده ابن الجوزي كانوا يتسابقون، كان يعظ بعد العصر، الناس يأتون إلى المسجد ويأخذون الأماكن من الضحى، بل وصل الحال بهم إلى أن بعض الأماكن القريبة كانت تكرى كراء، وكان الناس يحجزونها بالمال لمسارعة الناس لابن الجوزي رحمه الله تعالى. يقول الذهبي رحمه الله في وصف وعظ ابن الجوزي، يقول: فوعظ الناس وهو صبي، ثم ما زال نافق السوق معظما متغاليا فيه مزدحما عليه مضروبا برونق وعظه المثل، كماله في ازدياد واشتهار إلى أن مات رحمه الله وسامحه. ويقول الذهبي رحمه الله عن مجالس وعظ ابن الجوزي، يقول: كان يحضر وعظه الملوك والوزراء وبعض الخلفاء كالمستضيء والأئمة الكبار، ولا يكاد المجلس ينقص عن ألوف كثيرة. ولذلك حصلت في مجالسه الوعظية الشهيرة حصلت أمور عجيبة، كم تاب فيها من العصاة، وكم أسلم فيها من الكفار، بل إن ابن الجوزي رحمه الله يذكر عن بعض مجالسه يقوله: في هذه السنة عقدت المجلس بجامع المنصور يوم عاشوراء، وحضر من الجمع ما حزر بمئة ألف وجرى في سنة 90 مثل ذلك. ابن الجوزي رحمه الله فسر القرآن تفسيرا وعظيا من أوله إلى خاتمته، حتى أنه قال رحمه الله أنه قال: ما عرفت أن واعظا فسر القرآن كله في مجلس الوعظ منذ نزل القرآن. تفسير ليس تفسير كلمات وأحكام، وإنما كان تفسيرا وعظيا. ولذلك لما فرغ من تفسير القرآن تفسيرا وعظيا سجد لله تبارك وتعالى شكرا. كان الخليفة العباسي ربما إذا مرض يأتي إلى مجالس وعظ ابن الجوزي رحمه الله وهو متحامل على إحدى أو على بعض الخدم. يقول ابن الجوزي رحمه الله، يقول عن مجالسه، يقول: تكلمت مرة فأعجبهم حتى قال ظهير الدين: قد قال أمير المؤمنين ما كان هذا الرجل آدمي لما يقدر عليه من الكلام. كان أسلوبه عجيبا سهلا يصل إلى القلوب قبل الآذان. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: إن مجالسه الوعظية لم يكن لها نظير ولم يسمع بمثلها، وكانت عظيمة النفع، يتذكر بها الغافلون ويتعلم منها الجاهلون، ويتوب فيها المذنبون ويسلم فيها المشركون. يقول: وقد ذكر مرة في تاريخه، أي ذكر ابن الجوزي في تاريخه المنتظم، إنه تكلم مرة فتاب في المجلس على يده نحو 200 رجل. وقال ابن الجوزي رحمه الله في آخر كتاب القصاص، يقول: ما زلت أعظ الناس وأحرضهم على التوبة والتقوى، فقد تاب على يدي إلى أن جمعت هذا الكتاب أكثر من 100,000 رجل، وقد قطعت من شعور الصبيان اللاهين أكثر من 10,000 طائلة، وأسلم على يدي أكثر من 1,000. هذه بعض آثار مجالسه الوعظية العظيمة. ويقول حافظ ابن الدبيثي في ذيلي على تاريخ ابن السمعاني، يقول: وله في الوعظ العبارة الرائقة والإشارة الفائقة والمعاني الدقيقة والاستعارة الرشيقة، وكان من أحسن الناس كلاما وأتمهم نظاما وأعذبهم لسانا وأجودهم بيانا، وبورك له في عمره وعمله. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، والحمد لله رب العالمين.
ساروا على درب الرشاد.
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي ليوم الدين. ما زال حديثنا موصولا في سيرة الإمام الهمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وقد ذكرنا ما اشتهر به ابن الجوزي رحمه الله من الوعظ والتذكير حتى كان مضرب المثل. ابن الجوزي رحمه الله كما أنه اشتهر بالوعظ فقد اشتهر بالعلم، فقد كان ابن الجوزي رحمه الله تعالى واسع الاطلاع، له من التأليف في مختلف الفنون عدة، كان كثير التأليف رحمه الله لكثرة اطلاعه. يقول الحافظ ابن كثير، يقول: وله في العلوم كلها اليد الطولى، والمشاركات في سائر أنواعها من التفسير والحديث والتاريخ والحساب والنظر في النجوم والطب والفقه وغير ذلك من اللغة والنحو، وله من المصنفات في ذلك ما يضيق هذا المكان عن تعدادها وحصر أفرادها. وقال الموفق عبد اللطيف رحمه الله عن ابن الجوزي، يقول: وله في كل علم مشاركة، لكنه كان في التفسير من الأعيان، وفي الحديث من الحفاظ، وفي التاريخ من المتوسعين، ولديه فقه كاف. بل كان من ذكاء ابن الجوزي أنه إذا رأى تصنيفا صنف مثله، إذا رأى تصنيفا صنف مثله في الحال، وهذا كان يدل على وهذا يدل على ذكائه رحمه الله وسرعة، أو هذا يدل على ذكائه رحمه الله وفطنته. لكن كثرة تأليف ابن الجوزي وكثرة توسعه في هذه الفنون عيب عليه أنه ربما لم يكن مجيدا لبعضها، ولذلك أخذت عليه بعض الأمور في بعض التأليف كما سنأتي على شيء من ذكره، فربما دخل شيء من النقص أو من الخلل في بعض تأليفه رحمه الله، ربما هذا لكثرة اطلاعه وكثرة توسعه رحمه الله وكثرة تأليفه. يقول الشيخ شمس الدين، يقول: قد تبحر ابن الجوزي في العلوم وكثرة اطلاعه وسعة دائرته، ولم يكن مبرزا في علم من العلوم، وذلك شأن من فرق نفسه في بحور العلم، مع أنه كان مبرزا، ثم أخذ رحمه الله يذكر بعض العلوم التي كان مبرزا فيها، لا سيما في التفسير والتاريخ والوعظ وغيرها. ولذلك العلم بحر لا ساحل له، والذي يجيد جميع الفنون هذا قد يكون نادرة من النوادر. ولذلك الإنسان في طلب العلم لا شك أن العمر قصير، والعلم كما ذكرنا بحر لا ساحل له، فالإنسان إذا وجد من نفسه نهمة في طلب العلم، وجد من نفسه همة في طلب العلم، ويسر الله عز وجل له طلب العلم، فإنه يبدأ بالأخذ من جميع الفنون حتى يحيط بأصولها وقواعدها، ثم يركز على فن من الفنون حتى يبدع فيه. فإن رأى في العمر سعة، ورأى في الوقت اتساعا، ورأى من نفسه همة وذكاء وفطنة، دخل في علم آخر وهكذا. لكن أن يبدأ الإنسان بجميع العلوم ويريد أن يتقنها، فإن هذا قد يكون متعذرا. لا أقول أنه متعذر، فقد أجاد كثير من العلماء عامة الفنون كشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وغيرهم، لا سيما في أئمة السلف رحمهم الله كالإمام أحمد وغيرهم، لكن هذا قد يكون في هذا الزمان قد يكون متعسرا أو قد يكون متعذرا. فالإنسان بعدما يحيط بأصول عامة الفنون وينظر فيها ويعرف أصولها، يركز على فن إما في الحديث إما في الفقه إما في العقيدة وهكذا، حتى يكون مبدعا فيه. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عن ابن الجوزي، يقول: كان الشيخ أبو الفرج مفتي مصنفا كثير التصنيف والتأليف، وله مصنفات في أمور كثيرة حتى عددتها فرأيتها أكثر من 1000 مصنف، ورأيت بعد ذلك ما لم أره. وقال رحمه الله في موضع آخر، يقول: وله أي ابن الجوزي من التصانيف في الحديث وفنونه ما لم يصنف مثله قد انتفع الناس به. ثم قال رحمه الله: وله في الوعظ وفنونه ما لم يصنف مثله، ومن أحسن تصانيفه ما يجمعه من أخبار الأولين مثل المناقب التي صنفها، فإنه ثقة كثير الاطلاع على مصنفات الناس، حسن الترتيب والتبويب، قادر على الجمع والكتابة، وكان من أحسن المصنفين في هذه الأبواب تمييزا، فإن كثيرا من المصنفين فيه لا يميز الصدق من الكذب. نعم، ابن الجوزي رحمه الله إذا تكلم في المناقب وفي الآثار كان ابن الجوزي رحمه الله أحد المحدثين، فهو يعرف صحيح الحديث من حديثه، وله في ذلك كتب كثيرة في صحيح الحديث وفي ضعيفه. يقول ابن كثير رحمه الله: ولم يزل ابن الجوزي يؤرخ أخبار العالم حتى صار تاريخا. ثم قال: وما أحقه بقول الشاعر: ما زلت تدأب في التاريخ مجتهدا حتى رأيتك في التاريخ مكتوبا. بل إنه من كثرة تصنيفه رحمه الله جمعت براية قلمه. قال في وفيات الأعيان بن خلكان، يقول: ويقال إنه جمعت براية أقلامه التي كتب بها حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فحصل منها شيء كثير، وأوصى أن يسخن بها الماء الذي يغسل فيه بعد موته، قال فكفت بل إنه قد فضل منها. ويقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: مع أن اشتراء استهاره بالعلوم والفضائل يغني عن الإطناب في ذكره والإسهاب في أمره، فلقد بلغ ذكره مبلغ الليل، وسارت بتصانيفه الركبان إلى أقطار الأرض، وانتفع الناس به انتفاعا بينا. ابن الجوزي رحمه الله كان عابدا زاهدا، بل كان علما رحمه الله في العبادة والزهد والتقوى والورع وحفظ اللسان وغير ذلك من الأخلاق الإسلامية ومن السلوك الإسلامي الرفيع، بل إنه كما قيل كان آية في الزهد والورع والتقوى. يقول سبطه، يقول كان زاهدا في الدنيا متقللا فيها، وكان رحمه الله يختم القرآن في كل 7 أيام، وكان لا يخرج من بيته إلا للجمعة والجماعة، وما مازح أحدا قط رحمه الله تعالى، بل كان يؤثر الدار الآخرة على هذه الفانية. يقول ابن نجار في كلام له نفيس، يقول: من تأمل ما جمعه ابن الجوزي بان له حفظه وإتقانه ومقداره في العلم، وكان رحمه الله مع هذه الفضائل والعلوم الواسعة ذا أوراد وتأله، وله نصيب من الأذواق الصحيحة وحظ من شرب حلاوة المناجاة، وقد أشار هو إلى ذلك ثم قال في كلام جميل، قال: ولا ريب أن كلامه في الوعظ والمعارف ليس بكلام ناقل أجنبي مجرد عن الذوق، بل كلام مشارك فيه. نعم، ابن الجوزي رحمه الله ما أثر وعظه في القلوب واشتهر بذلك إلا أنه كان يعيش ما يقوله، كان يمارس ما يقوله من الوعظ والتذكير والرغبة فيما عند الله جل وعلا والأمر بالزهد في هذه الدنيا والرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى. ما كان يتكلم كلاما لا يعمل به ولا يقوم به ولا يعرفه بل ينقله عن غيره، كلا، بل كان من أزهد الناس. ومن تأمل تصانيفه في هذا الباب علم أن هذا الرجل لا يمكن أن يكون كلامه إلا كلام مشارك في هذه الأذواق. ولذلك الوعظ لا يمكن لكل واعظ، لا يمكن لأي واعظ أن يؤثر بالناس تأثيرا حقيقيا وأن ينفع الله عز وجل به حتى يكون ممتثلا لما يقول. الكلام قد يقع قد يخرج من اللسان، وربما لا يجاوز الآذان، متى؟ إذا كان كلاما لم يخرج إلا من اللسان. أما الكلام إذا خرج من القلب فإنه يقع في القلب. فمن الناس من إذا وعظ تأثر الناس بتأثرا عظيما. ليس العبرة أيها الإخوة أن يجتمع الناس الكثيرون، ليس العبرة أن الواعظ إذا جلس اجتمع حوله ناس كثيرون، ليس العبرة بكثرة العدد، وإنما العبرة بالنفع. فقد يأتي بعض الوعاظ وقد آتاه الله جل وعلا فصاحة وبلاغة فيحب الناس سماع كلامه ويحضر ألوف مؤلفة، لكن كثيرا منهم لا ينتفع. نعم يعجبون بهذا الكلام لكن لا يمتثلونه ولا ينتفعون به. وآخر ربما لا يحسن أو لا يحسن الفصاحة والبلاغة لكنه يتكلم من قلب حي، من قلب صادق لله تبارك وتعالى، يبتغي وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، فيتكلم بكلام لا يبلغ في الفصاحة ما بلغ الأول، لكنه يؤثر في القلوب، يحضر عنده ناس قليلون لكنهم يتأثرون بكلامه، وهذا إنما يدل على الإخلاص والصدق. فلذلك إذا أراد الإنسان يعظ الناس وأن ينصحهم فليكن هو أول الممتثلين بذلك. ابن الجوزي رحمه الله كان صواما قواما، إذا جن الليل لا يفتر عن القيام بين يدي الله تبارك وتعالى، بل إنه رحمه الله في أول عمره قد سرد الصوم واتبع الزهاد وأراد أن ينقطع عن هذه الدنيا في عبادة الله تبارك وتعالى، ثم توجه إلى الفقه وعلم أن العلم من أعظم ما تنفق فيه الأعمار. يقول أو قيل عنه رحمه الله أنه سرد الصوم مرة واتبع الزهاد ثم رأى أن العلم هو أفضل الفنون واشتغل به، بل إنه كان يوصي بالفقه حتى أنه قال رحمه الله كما أذكر في صيد الخاطر، يقول: فمن كان له نهمة في العلم فليصرفها في الفقه، طبعا بعد أن تصح العقائد، يصرفها في الفقه لأنه من أنفع الأشياء الناس ومن أكثر يعني من أكثر الأشياء التي ينتاب الناس للسؤال عنها. ابن الجوزي رحمه الله كان على عظم وعظه وزهده وتألهه كان يعتني بنفسه حفظا لهذا البدن، يعتني بنفسه ليحفظ البدن حتى يقوم بالعبودية لله تبارك وتعالى. يقول موفق عبد اللطيف، يقول: كان ابن الجوزي يراعي صحته ويراعي تلطيف مزاجه وما يفيد عقله قوة وذهنه حدة، جل غذائه الفراريج والمزاوير، ويعتاض عن فاكهة بالأشربة والمعجونات، ولباسه أفضل اللباس الأبيض الناعم المطيب، ونشأ يتيما على العفاف والصلاح، وله ذهن وقاد وجواب حاضر. نعم، كان يعتني بهذا الجسد، لأنك إذا لم تعتني بهذا الجسد فكيف تقوم بالعبودية لله تبارك وتعالى؟ لا نقول في الإسراف، وإنما الاعتدال، سنعتني به حتى يقوم بحق الله تبارك وتعالى من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والعبادة والزهد لله جل وعلا. ابن الجوزي رحمه الله قد عيب عليه أشياء، وهذا من الإنصاف، فقد عيب عليه كثرة أغلاطه في التصانيف، ولعل هذا طبعا ليس في كل تصنيف، بل لعل هذا لكثرة اطلاعه وسعة معرفته رحمه الله تعالى. يقول حافظ بن رجب: كان أكثر علومه يستفيده من الكتب ولم يحكم ممارسة أهلها. ويقول الذهبي عن هذا، يقول: هكذا له ألوان وأوهام من ترك المراجعة وأخذ العلم من الصحف. وربما كان أحد أسباب ذلك أنه ربما يكتب الكتاب ثم لا يراجعه، فبل إنه ربما اشتغل في تأليف في فنين في آن واحد، ولعل هذا كان أحد أسباب بعض الأوهام التي وجدت في كتبه. مما عيب عليه رحمه الله تعالى أنه دخل في علم التأويل وخاض في العقائد بكلام الأشعرية وغير الأشعرية، وهذا ما عيب عليه، ولكنه رحمه الله كان محبا للسنة، ولذلك كلامه في العقائد فيه خلل واضح. ابن الجوزي رحمه الله تعالى له كلمات جميلة لا يسع المجال لذكرها، ولكن هذا الإمام الواعظ المشهور توفي في السنة 97 و500 للهجرة، غسل رحمه الله في السحر ولم يصلى عليه إلا عند الظهر من كثرة ازدحام الناس على هذا الواعظ الشهير الذي طالما وعظهم وذكرهم بالله تبارك وتعالى. ولعلنا نختم بالرؤى التي رؤيت فيه، فإنه رآه ليلة موته المحدث أحمد بن سليمان، رآه على منبر من ياقوت مرصع بالجواهر، ورأى الملائكة جلوسا بين يديه، والحق تعالى جل وعلا حاضر يسمع كلامه، ولعل هذا من بركة مجالسه الوعظية. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر لنا وله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ساروا على درب الرشاد، دلوا على الله العباد، شمس الهداية للذي عن ركب أهل الحق حاد، سير الأئمة صفحة بالمسك سطرها المسك.